إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارتكم، ونحمد الله عز وجل على ما أدامه بيننا من الخير والاستقامة وتحري الخير وحضوره، وما وهبنا إياه من المحبة في الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، لقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم قصصا وعبر لهذه الأمة مما مر على الأمم السابقة، وكل ذلك فيه فوائد عدة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمن دونه. وقد قال الله عز وجل لنبيه فاقصص القصص، وقال الله عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ففي ذلك فوائد وعبر وتنبيهات كثيرة يعيها من وفقه الله عز وجل. وذكر الله عز وجل لنبيه ولأمته آيات بينات في القصص، من ذلك في قصة يوسف قال الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات للسائلين. ونحب في هذا المجلس أن نأخذ مقتطفات من قصة يوسف وما فيها من الفوائد التي ينبغي للمسلم أن يستفيدها، لا سيما في هذه الأزمنة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن يوسف وهو يخاطب أباه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقص لأبيه، وهذا يدل على أنه ينبغي لكل أب أن يستوعب ولده وأن يكون نظر الولد إلى والده فيما أشكل. فمن الخطأ أن يكون بينك وبين ولدك حواجز ما أشكل عليه وما عرض عليه عرض له في باب حياته، فإنه يعرضها لأصدقائه أو يعرضها لأناس يحسن بهم الظن وربما من أعدائه وأعدائك، فخانوه فضاع، وصارت الحواجز تنمي البعد بين الولد ووالده في كل عام وفي كل فترة من عمره وحياته. ولما كان نبي الله يعقوب قائم بأولاده قياما صحيحا، جاء إليه يوسف يعرض عليه ما نابه وما اعترضه في حياته، فقال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فبين له الضرر وأنه لا ينبغي لأب أن يكتم على ولده ما يضره، فكثير من الآباء لا ينصح النصيحة الصحيحة في وقتها المناسب لولده، فربما أخرها عن وقتها وربما ذكرها في غير وقتها، فحينئذ يقع الضرر على الولد. فيوسف يعقوب يعلم ما في نفوس إخوان يوسف له لكن ما أطلعه. لماذا؟ لأنه آمن من ذلك، والإخبار ببعض الأشياء للأولاد الغير مدركين في الوقت الذي يكون إدراكهم فيه ضعيف يورث الضرر، وهكذا الطلاب وهكذا الإخوان إلى غير ذلك. قال: فيكيدوا لك كيدا. ثم أخذ به إلى التفاتة مهمة جدا في مستقبله، وكذلك يعلمك من تأويل الأحاديث، كما كان لآبائه وكما كان لأجداده. فإذن إذا علمت بلاء سيقع في أخيك أو في ولدك أو في طالبك، فلا بأس أن تدله أو أن تعرض عليه ثمار مستقبله إن صبر على ذلك وسار سيرا صحيحا، لا سيما إذا شكى إليك وأظهر لك ما يعانيه، فحين لا يجد منك المقصود ربما عاد سلبيا على نفسه، وربما قطع الآمال عند هذا المصاب، فحينئذ تنتج التصرفات السيئة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. انظر من أين جاءت العداوة، أن يوسف مميز عند أبيه عن سائر إخوانه، فهنا ينبغي لكل أب أن
يوازن المعاملة مع أبنائه في الظاهر، وإن كانت نفسه تميل إلى أحدهم إما لخدمته وإما لصلاحه وإما لنضوجه وتقدمه أو إلى غير ذلك، فإن الحسد يدب والمكايدات تبدأ والعقوق يبدأ إلى غير ذلك. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن جماعة كثيرون، فكيف يحب واحدا دون الآخر؟ مع أن نبي الله يعقوب قد علم أن هذا الولد سيكون له مستقبل ينتفع به المجتمع بدليل تعبيره لرؤيا إن أبانا لفي ضلال مبين. ما الحل؟ اقتلوا يوسف، إياك إياك أن تفوتك مصلحة أو أن ينقص قدرك من أحد أو أن تتقبل إساءة من أخ فتهدم بها كل ما عنده. لا لا، الأخوة فوق كل أمر دنيوي إلا في الدين، إلا في الدين، فالدين أغلى من الأخوة، ولذلك وأغلى من المال وأغلى من كل غال، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تركوا البلد والدار والأرض والأقارب وخرجوا من ديارهم وبلدهم إلى بلد آخر بل أغلى من النفس، ولذلك شرع الجهاد. أما في باب الدنيا فلا، وإياك والحسد. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يقتلون نفس ويعقون أب من أجل أن يبقى الأب ينظر إليهم فحسب، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، أي صالح حالكم مع أبيكم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، قيل أكبرهم وقيل أحدهم وقيل شقيق ليوسف وهؤلاء لأب، لا تقتلوا يوسف وألقوه غيابة في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. القصد أن يخلو وجه الأب لكم، فإذا يمكن أن تتخلصوا من هذا الأمر بدون القتل. فلما أجمعوا أمرهم أن يكيدوا ليوسف عليه السلام قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. انظر إلى ما بيتوه وإلى ما أظهروه لأبيهم، أظهروا النصيحة وإنا له لناصحون، أخرجه معنا يستبق ويصطاد من أجل أن يأخذ راحة ونفسا. وهذا يجعلنا أن ننتبه من بعض الناصحين، فكم من ناصح يريد إفساد حياتك سواء مع امرأتك أو مع ولدك أو مع والدك أو مع جيرانك أو مع أرحامك، ويأتي عن طريق النصح لا التحذير ولا إظهار العداوة. وكم من هذا الصنف في باب الدين يظهر لك النصيحة وهو على بدعة، وهو على باطل، وهو على زور. لذلك ينبغي للمسلم أن ينتبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الساعة: سنوات خداعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وفيه دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فالمسلم بحاجة أن يحافظ على عقيدته، وأن يحافظ على دينه، وأن يحافظ على أخلاقه، وأن يحافظ على المعاملة الصحيحة، وأن لا يغتر بالناصحين الذين لا يريدون النصيحة وإنما أرادوا الضياع لك ولمجتمعك. فكم من الناس الذين يوغرون صدر أناس على نسائهم، وهذا موجود وواقع وله أساليب وله طرق كثيرة. وكم من النساء اللاتي يفعلن ذلك في نساء فيفسدن المرأة على زوجها. ومن أيسر هذا الإفساد ما يذكره الإنسان من صفات امرأته الحميدة لصديقه، فربما أنت تحكي لأخيك أوصاف وجدتها وهو ينظر إلى حاله فلم يجد هذه الأوصاف عند امرأته، فيبدأ بالمعاملة السيئة ويبدأ الصدر بالضيق وعدم التحمل حتى يقع الفساد بين الرجل وبين زوجته. وهكذا النساء وهن أكثر في هذا الباب، فيبدأ الأمر والشر إلى ما لا يحمد عقباه. والعاقل ينبغي أن يعلم أنه ليس هناك رجل كامل الأوصاف ولا امرأة، وفي النساء النقص أكثر من الرجال. فالذي ذكر لك محامد ما ذكر لك المساوئ، ولو ذكر لك المساوئ لحمدت الله على ما وهبك إياه. فإذن لا بد من التنبه في هذا الأمر، لا سيما الشباب الطائش الذي لا يدرك حقيقة هذا الباب. وكم من الناصحين الذين لا يريدون لك خيرا، أو الذين قد حسدوك على نعمة أسداها الله لك فأرادوا ضياعها من بين يديك، وهذه أصلها من الشيطان الرجيم، إظهار النصيحة بإرادة الهلاك والعياذ بالله عز وجل. ماذا قال الشيطان لآدم عليه السلام؟ أخرج من هذه الجنة، كل من هذه الشجرة حتى يغضب عليك الله سبحانه وحتى تخرج من الجنة. لا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكم من شبابنا خدع الدعايات البراقة والعبارات الملمعة والقصص الخيالية المكذوبة عبر الجوالات أو الشبكات والقنوات والشاشات. ففسد ما بينه وبين أبيه، وفسد ربما ما بينه وبين امرأته، وما بينه وبين أصدقائه، وربما فسد عليه، أفسد عليه العقيدة والدين والعياذ بالله عز وجل. فالمسلم يتفطن لهذا الأمر، فقد أظهروا حفظه ولكنه يخاف على ولده، وقال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. انظر إلى هذه العبارة: إني ليحزنني أن تذهبوا به. أين سيذهبون؟ سيسافرون؟ سيغيبون الشهور؟ الأيام؟ السنين؟ لا، إنما هي رحلة بسيطة جدا، ساعات. ومع ذلك يقول: إني ليشق علي فراقة. الفترة التي تذهبون بها للسبق وللرمي ثم تعودون. كل واحد منا يسأل نفسه: هل هذا حاله مع ولده؟ هل هذا حالي وحاله مع أولادنا؟ ربما الولد يغيب الساعات لا ندري أين ذهب ولا مع من جلس، وربما خرجوا رحلات لا تدري مع من، أو إن علمت مع من فلما خرجوا، وما الذي يتداولونه، وما هو الهدف الذي ساروا من أجله. ولذلك كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: بعض الناس يجعل ولده كالهرة. كالهرة، الهرة تدخل من الباب تارة، تخرج من الطاقة أخرى، تدخل من الطاقة، تقفز من السطح، هل أحد يسأل عنها؟ لماذا خرجت؟ ومن أين خرجت؟ ولماذا دخلت؟ ومن أين دخلت؟ ومع من سارت؟ لا، وبعض الناس هذا هو حاله مع أولاده، فإذا حصل له ما يكره من الأخلاق أو من المعاملة، سواء معه أو مع الأم أو مع الإخوان أو مع الجيران، تفطن لذلك وقال: الولد عاق. هو عاق أم أنت الذي هيأت له أسباب العقوق؟ الولد عاص، الولد ولد سوء، ما الذي جعله يصل إلى هذا الأمر؟ هل مرت ساعة سألت الولد أين ذهبت؟ قال: خارج. مع من؟ ما الذي حصل؟ هل راقبته عن غفلة في بعض الأمور؟ هل فتشت جواله يوما؟ وينبغي أن نكون في هذا الباب أشد في باب النساء، لا سيما في هذه الآونة وفي هذه الأزمنة وفي هذه الأيام الحالكة المظلمة على المرأة، فإن السعي لإفسادها ولتغيير مسارها ولتغيير طريقها له أسباب كثيرة ماكرة قد لا يفطن لها اللبيب والعياذ بالله عز وجل. إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. حافظ على صحة ولدك، وحافظ على ولدك في باب تغذيته، وحافظ على عقيدته وحافظ على دينه وحافظ على أخلاقه وحافظ على معاملته بالتفقد وبالمتابعة وبالاختبار في بعض المواقف والأحوال، حتى تنظر لولدك أهو على ما تعرفه أم قد تغير مع جلساء السوء. هذا الذي ينبغي مع التعليم، تعليمه القرآن، تعليمه الحديث، تعليمه الأخلاق الإسلامية. فإن أكثر الشباب الآن يأخذون الثقافة والأدب والمعاملة من التواصل الاجتماعي، وربما مقالات كتبها يهود أو نصارى أو علمانيين أو لا دينيين أو فسقة مجرمين أو نحو ذلك. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون، إن هذا لنقص فينا أن يأكله الذئب ونحن عدد من ذوي القوة والفطنة والإدراك. لكن أخذوا هذه العبارة ووقعت في نفوسهم أن تكون لهم عذرا عند أبيهم، فلما ذهبوا به وهو لا يدري، هو آمن عند إخوانه، آمن عند من هو أكبر منه سنا، لا يدري بشيء. مصيبة أن تأتمن إنسان في نفسك أو في عرضك أو في مالك أو في ولدك أو في عقيدتك أو في شيء من أمور دنياك فيقوم بخيانتك عند الائتمان. مصيبة عظيمة وجرم كبير والعياذ بالله عز وجل. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، تخيل معي غلام يذهب مع إخوانه وقد بيتوا له شرا في بعض التفاسير أنهم من أول ما خلا لهم وابتعدوا عن أبيهم بدأوا بأذيته، بدأوا بمضايقته، ثم بعد ذلك يرمون به إلى البئر وهو لا يريد وهو يخاف. كيف حاله حين يمسك بأخيه الأكبر فيركله، يمسك بالأصغر فيدفعه، يتمسك بالأرض أو الحبال لا تنفعه فيرمى به. كرب، حزن، ضيق، بلاء عظيم للأب وبلاء عظيم للولد. وهذه الدنيا لا تصفو لأحد، لا بد فيها من البلاء، لا بد من المحن، لا بد من المنغصات، لا بد من أمراض، لا بد من أسقام، لا بد من أذية، لا بد من عداوة، لا بد من أمراض الدنيا أن تعترضك ولو القليل منها، لأنها حياة ابتلاء وامتحان واختبار طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقذار؟ لا يمكن، هي خلقت على هذا الحال. لا يمكن أن تصفو لرئيس في رئاسته، ولا لملك في ملكه، ولا لتاجر في تجارته، ولا لعالم معتكف على كتبه ودفاتره، ولا لصغير ولا لكبير، لا لرجل ولا أنثى. إذن وطد نفسك على الصبر والحمد والشكر لله عز وجل. ولكن مع هذا البلاء الذي يقع لك، فإن رحمة الله ولطف الله عز وجل محيط بك، لا تتضرر. الضرر الذي لا نتيجة له ولا ثمار. ولذلك قال الله عز وجل: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هو في هذا الحال في جوف البئر إذ يأتيه الوحي أنه سيخبرهم بهذا الموقف العصيب. إذن هذه تسلية، أنه ليس الهلاك هنا ولا في هذا الوقت ولا بهذا السبب، بل سيعود ولم يمكن أن يلحقه الضرر الذي قد تصوره في ذهنه أبدا. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي أوحى الله إليه بذلك تطمينا وتسلية له، وهؤلاء الإخوان لا يشعرون بأن الله قد أخبره بهذا الخبر. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إذن حصل المراد ووقع ما بيتوه، وهو التخلص من يوسف. بقي ما هو الجواب الذي يرضي أباهم والذي يقتنع به الأب؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قضوا عليه في الوقت المبكر، ثم جلسوا حتى دنا الليل، ثم جاءوا أباهم تأخروا من أجل أن تظهر علامات صدق ما يقولونه لأبيهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ذهبنا نرمي والصيد فيه لهو وفيه وقت ينقطع بحيث لا تشعر، يمر بسرعة، فغفلوا عنه فلم يرجعوا من صيدهم إلا وقد أكله الذئب. ثم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادق. أنت ما ستصدق، انظر كيف المكر وكيف ترتيب الكيد، نعوذ بالله من الماكرين والكائدين. يعتذرون لأبيهم أنه إن كذبهم فهو معذور، لأن الخطب عظيم لا يمكن أن تتحمله العقول. كيف غلام يأكله الذئب وهم عصبة من الرجال يفهمون هذا الأمر ويفهمون المخاطر؟ فقالوا: نعذرك إن لم تصدق قولنا. لماذا؟ لأن الخطب عظيم، لكن مع هذا الكلام ومع ما جاءوا به لأبيهم وجاءوا على قميصه بدم كذب، جاءوا بدم على القميص من أجل يصدق أنه أكل في قميصه بدم لكن كذب. كيف الكذب؟ أولا من لحن القول، ثانيا مما قد رآه الولد وعبره له أبوه، وأنه قد علم أن هذا الغلام سيكون نبي فلا يمكن أن يقتل أبدا حتى يتحقق ما أراد الله عز وجل. أيضا أن القميص فيه دم وليس فيه علامة أكل الغلام في القميص، لا تقطيع ولا جعث ولا غير ذلك مما يفهم أن الكلام صحيح. يقولون مهما مكر الماكر وكاد الكائد وخان الخائن فإنه لا بد أن يجعل الله عز وجل أمرا به يظهر ما بيت، وربما أمر يفطن له أصغر الناس. لذلك قال الأب بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لا كل ما ذكرتم ليس بصحيح، وإنما سول لكم الشيطان أمر وهو التخلص من يوسف. وهذا الشيطان هو الذي يفسد بين الإخوان، هو الذي يجعل التهاجر بين الأرحام، هو الذي يجعل الشر ينتشر في الأسر وفي المجتمعات. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فمهما كاد الكائد وأتقن الكيد حتى لا يظهر كيده أو خيانته للناس، فربما قذف الله عز وجل في قلب الناس أن هذا كذب وأن هذه خيانة وأن هذا مكر. وهذا أبو إسماعيل الهروي من أئمة أهل السنة والجماعة ومن المحدثين ومن العلماء الربانيين، ذا حجة قوية يدعو إلى السنة ويحدث ويكبت أهل البدعة، ضاقت نفوسهم ما وجدوا مخلصا ليتخلصوا من أبي إسماعيل الهروي، فكادوا له كيد. جاء إليه أعداؤه وقالوا يا أبا إسماعيل إن الأمير سيقدم هذا البلد وقد أحببنا أن نستقبله، ولكن أحببنا ألا نستقبله إلا بعد أن نمر عليك ونسلم. فرحب ثم ذهبوا، فذهبوا إلى الأمير وقالوا له إن أبا إسماعيل يعبد صنما. راجعهم تأكد من الخبر، إذا بهم قد أصروا على رأيهم وقالوا إن لم تصدق فابعث بقوم يذهبون إلى مكان صلاته فسيجدون الصنم هناك. فأرسل أناس فجاءوا إلى ذلك الموضع وأخرجوا صنما فأتوا به إلى الوالي وأروه ذلك. ولما رأى ذلك طلب أبا إسماعيل. فلما جاء أبو إسماعيل قال له الوالي: ما هذا يا أبا إسماعيل؟ ما هذا؟ قال: شبيه اللعبة، هذا شيء يشبه اللعب التي تكون عند الأطفال. فقال: ليس عن هذا أسألك، إنهم يقولون أنك تعبده. عالم، إمام من أئمة المسلمين يتهم بهذه التهمة، أنك تعبده. فقال: ماذا يقول؟ والله ما أعبده، إيتوا بشهود قد أخذ من تحت مصلاه، من مصلاه ليس له شيء إلا أن يفوض أمره لله وقال بصوت مرتفع: سبحانك، هذا بهتان عظيم. بصوت عال فقذف الله في قلب الأمير أنهم قد كذبوا عليه، فما زال فيهم حتى اعترفوا أنهم ذهبوا سلموا عليه ووضعوها تحت فراشه الذي يصلي عليه. وما الحامل لكم؟ قالوا: أتعبنا وأعيانا، فأرادوا التخلص منه. وماذا قال يعقوب عليه السلام؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال الله عز وجل: وجاءت سيارة، وجاء أناس مارة على الطريق، فأرسلوا واردهم، أرسلوا نفرا منهم يأتونهم بماء من البئر، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، أرسل الدلو إلى البئر، فقال: يا بشرى، هذا غلام. لما رفع الدلو إذا بيوسف يتمسك بالدلو فيصعد إلى هؤلاء الناس، فقال قائلهم: يا بشرى، أي يا بشرى نفسي، يبشر نفسه، يا بشرى نفسي، هذا غلام. وأسروه بضاعة، أي وكتموا الأمر عن الذين أرسلوهم أنه إنما استخرج من البئر، وكتموا ذلك وأظهروا أنه بضاعة اشتروه من أناس باعوا، وأسروه بضاعة. ثم ذهبوا به وباعوه وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة على تفسيرين، قيل أي هؤلاء الذين أخرجوه اشتروه بثمن بخس من إخوانه، لأن إخوانه كانوا في ذلك الوقت ما زالوا هناك لم يرجعوا إلى أبيه، وكتم ذلك يوسف ولم يخبر أنهم إخوانه لأنه بين أمرين: إما أن يباع فيكون عبد، وإما أن يقتلوه، إذا أخبر بذلك ربما قتلوه. فحينئذ كتم ذلك. وقيل أن هؤلاء أخذوه ثم باعوه على عزيز مصر بثمن بخس، ورد هذا جمع من المفسرين لأنهم قالوا وأسروه بضاعة، فلا يمكن أن يباع بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. قيل وهذا يدل على أن البيع بعد أن استخرج من البئر كان من إخوانه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثوى، انظر هذا فرج آخر ولطف آخر من الله، فلا تيأس إن أصابتك مصيبة أو وقعت في صدمة أو فجأة، فإن الله لطيف بعباده وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا مهما عظمت وأغلقت الأبواب دونك، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. وقال لامرأته أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قيل تفرس منه أنه ليس كغيره، وأن له صفات مميز بها، وأنه كريم قوم، فبقي عنده. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أعطي أمرا ونهيا وعلما في التأويل، وقيل في التأويل وغيره. انتهى البلاء، فارق الأب وفارق الوطن وكاد أن يقتل، وحاله الآن عبد، انظر كم بلاء. وهل هذا فحسب؟ لا، هذا في الطفولة. أما بعد بلوغ الأشد وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هنا بلاء آخر، وهو أن المرأة التي هو عندها تراوده في الزنا، وهيأت الأمور وقالت هيت لك. قيل تهيأت لك، وقيل هيأت لك ذلك الأمر من كل جانب فلا خوف عليك، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله، استعاذ بالله عز وجل أن يقع في هذا المنكر العظيم، منكر في حقه مع الله عز وجل، وجرم كبير ومنكر عظيم في حق من أحسنت إليه وإن رضيت بذلك. فكم من الناس الذين إذا نصحت له إن علمت شيئا من مراسلات أو من نظرات أو من غير ذلك يقول هي بدأت، هي راضية، هي تطلب ذلك. فقال معاذ الله، إنه ربي، وكذلك مع زوجها، فقد أوصاها به خيرا، أكرمي مثواه. ولذلك ماذا قال؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. كثير من المفسرين أن معنى ذلك معاذ الله إنه ربي، أي سيدي الذي أوصى بي خيرا أن أخونه في امرأته وأهله. فكم من الناس الذين يؤتمنون في هذا الباب وتكون المعاملة غير شرعية فيقع ما لا يرضاه الله عز وجل. لكن شاكر لفضل سيده عليه وقال معاذ الله إنه ربي، أي إنه سيدي، أحسن مثواي بوصيته لك وبإحسانه إلي، لا يمكن أن أكون ظالما في حقه. شكر المعروف، شكر المعروف أمر مهم جدا كاد أن ينعدم والعياذ بالله عز وجل في هذه الأزمنة. ربما تحسن لإنسان الدهر فتختلف معه في أمر فكأن لم يكن بينكم إحسان والعياذ بالله عز وجل. إذن نحن بحاجة إلى أن نرد المعروف لأهله، فقد أحسن إليك مرارا بإساءة واحدة يمسح ذلك كله؟ لا. ولذلك شكر هذا الفضل والخير لسيده واستبق الباب. انظر إلى العفاف، يتسابقا على الباب ولكن لكل واحد إرادة، واستبق الباب، هو ينطلق مسرعا إلى الباب وهي كذلك، هو يريد النجاة من الفاحشة وهي تريد الفاحشة، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر تريد أن تدركه فوقعت يدها على قميصه فقطع، وهو فار من هذا الباطل إيمان، إيمان قوي، إيمان قوي، لا يمكن أن يقف هذا الموقف المئات من المسلمين الآن. لماذا؟ ضعف الإيمان، ضعف العبادة، قلة الخوف من الرحمن سبحانه وتعالى. الآن كثير من الناس شبابا وغير ذلك يمتعون أبصارهم بالنظر إلى صور محرمة وإلى مقاطع خليعة، والعياذ بالله عز وجل. كيف إذا كان هذا الحال؟ ذهبت الأخلاق، ذهب العفاف، قل الإيمان، ضعف الخوف من الرحمن سبحانه وتعالى، حتى ونزل فينا ما نزل من البلاء والفتن والعياذ بالله عز وجل. قد يقول قائل هذا نبي يعصمه الله، الإيمان له دور كبير. ولا يخفى علينا جميعا قصة جريج، تذاكر بنو إسرائيل عبادته فقالت امرأة إن شئتم لأفتنن جريج، امرأة ذات جمال ذات هيئة يستشرف لها الناس للفاحشة، فتعرض نفسها على جريج فلم يلتفت إليها. ليس في الحديث لم يزني بها، ولكن لم يلتفت إليها أبدا. من الشاب الذي يقول في قرارة نفسه الآن لم أنظر إلى صورة امرأة في جوال أو في قناة أو في شاشة أو في غير ذلك، ولم تحدث نفسه بذلك؟ لا يمكن أن تجد إلا ثل يسيرة جدا، بل انهمك الناس على هذا الباطل. لا تظن أن هذا الجوال وهذا النت والشاشات والقنوات جاءت عفوية أبدا، بل جاءت عن دراسة متقنة من أعداء الإسلام. هل جاءونا ببرامج صناعة الطيران والبواخر والتكنولوجيا المطورة المسمى وغير ذلك من الأمور في هذا الباب، أم أتونا بصور نسائهم ورجالهم وأظهروا لنا بلاءهم الذي هم فيه؟ أتونا بهذا الأمر لأن الإنسان إذا أطلق بصره على هذا الأمر حرم كثير من العبادات، وضعف الإيمان، وقل الخوف من الرحمن، وشغل بها عن القرآن وعن الصلاة وعن علوم الدنيا أيضا في المدارس. الآن هبوط تعليمي في المدارس الحكومية عجيب، الذي كان يأتي بالتسعين ربما أحسنهم يأتي سبعين. لماذا؟ مشغول، أرادوا إفشال المجتمعات بهذه الآلات، أن يبعدوا عن العلم، عن الإيمان، عن التفقه في الدين، أيضا يفلسوا في أمور دنياهم حتى يبقوا عالة عليهم. قد يقول قائل بالغت، لا، إن أدلة القرآن والسنة كثيرة في بيان أن هذا الأمر من أعظم أسباب ما تقدم ذكره، بل من كلام العرب القدامى يقول القائل ألا إنما العينان للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. هذا هو الواقع، أن العين إذا ألفت وأعجبت بشيء أعجب بذلك القلب. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. مثال ما ابتلي به موسى ومن آمن معه في من فرعون، أذى وطرد ومتابعة، ونجاهم الله بآية عظيمة، وقالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة. فلما نجوا قال الله عز وجل عنهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر بنظرة أعجب بهذا الأمر فطلبوه. وهكذا بعض من أسلم يوم الفتح لما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، رأوا شجرة يعلق الكفار أسلحتهم عليها رجاء البركة، فماذا قالوا؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا الباب واسع، ولكن لا بأس أن أذكر قصة في صميم الموضوع حتى نتيقن خطر ذلك، ولا يقل أحدنا أصلي أصوم أقرأ قرآن إلى غير ذلك. الإمام ابن القيم في الجواب الكافي ذكر قصة عن رجل في مصر، قال يظهر عليه بهاء الطاعة ونور العبادة. انظر بهاء الطاعة، بهاء الطاعة ونور العبادة يؤذن في أحد جوامع مصر، وبجوار هذا الجامع بيت لنصراني، فصعد المنارة يوما فنظر إلى بيت النصراني فوقع بصره على ابنة النصراني فوقعت في قلبه، فترك الأذان ونزل من المئذنة وطرق باب بيت النصراني، ففتحت له البنت فقال فانكب عليها ما شأنك؟ قال لقد أخذت بمجامع قلبي إلى آخره. قالت لا أجيبك أبدا. انظر، عليه بهاء من الطاعة ونور من العبادة، ومع ذلك فتن يريد الزنا وهي تمتنع مع كفرها. فتنة، فتنة عظيمة. فقال أتزوجك؟ قالت لا، إن أبي لا يزوجك لأنك مسلم. قال أتنصر؟ انظر، يتنازل عن دينه. ما الذي حمله على هذا؟ نظرة. فانتبه من النظرات، سواء للنساء أو للصور أو لأي شيء مما حرمه الله عز وجل عليك. كل الحوادث التي تغيرك يا عبد الله وتغير من استقامتك وحالك بسبب النظر. فقال يتنصر؟ قالت نعم إذن. فتنصر وبقي يومه ذلك عندهم. ففي أثناء النهار صعد إلى السطح فسقط من السطح فمات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ففاته دينه ولم يظفر بها. انظر، لا تستهين إذا كان يظهر عليه بهاء الطاعة ونور العبادة، فقل لي كيف بشبابنا الذي ربما ما حفظ جزءا من القرآن، وربما ما تمكن الإيمان في قلبه، ربما نام عن صلاة الفجر، وربما غير ذلك. هذا الذي يريده أعداء الإسلام. انظر إلى شبابنا اليوم، كيف لباسهم، كيف مشيهم، كيف قصات شعر رؤوسهم، هل ورثوه عن آبائهم وأجدادهم؟ النساء هل حالهن كحال أمهاتهن؟ لا نقول كحال الجدات، ولكن في حال الأمهات؟ لا، تغير ظاهر. هذا الذي يراد، وهذا الذي يكاد للمسلمين. ولا يزال كثير من الآباء في غفلة، وكثير من الآباء يغالط نفسه. إذا كان هذا التغير اليوم، كيف بعد 5 سنين، بعد 20 سنة، بعد أن نموت ويظهر شبابنا هذا هو الكبير في السن، هم حملة الإسلام، هم رجال الإسلام، هم رجال المجتمعات، كيف يكون الحال؟ لا إيمان يصدون به الكفار، ولا عداوة في قلوبهم للكفار. عجز الكفار عن دخول مجتمعات الإسلام بقوة السلاح، فعدلوا إلى هذا وحققوا شوطا كبيرا. الآن في هذه الأيام نسمع من الشباب من يترحم على لاعب كرة كافر مات. ما الذي ربط بينه وبين الكافر؟ كرة لعبة. وربما ما ترحم على عالم من علماء المسلمين سمع بموته يربط بينه وبينه القرآن، يربط بينه وبينه الرحمن، يربط بينهما سنة خير الأنام، يربط بينهما بيوت الرحمن، بل ربما ما سلم منه، ويترحم على كافر اليوم كيف بالغد. فأبناؤنا عباد الله أمانة في أعناقنا، من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة، كيف سيكون أبناؤنا على عفاف وأبناتنا على احتشام ونحن قد وضعناهم في هذا الموضع الخطير؟ وجريج لم يلتفت، ويوسف يستبق الباب، وامرأة إبراهيم عليه السلام تقول: اللهم إن كنت آمنت بكتابك. انظر على دعاء عظيم، إلى أن قالت: وأحصنت فرجي إلا من زوجي فاصرف عني هذا الكافر، فصرفه الله عنها. عفاف، إيمان تصد به جميع الشبهات وجميع المحرمات وجميع تسويلات الشيطان. إذن لا بد أن نتقي الله في أبنائنا وأن نربيهم تربية صالحة، نبرئ ذمتنا عند الله عز وجل، فمن أصلحه الله فالحمد لله، ومن فسد فإنا قد أعذرنا أنفسنا عند الله عز وجل. وقد أطلنا عليكم كثيرا، والموضوع له بقية وله مقاصد كثيرة، وإنما اختصرنا إشارات إلى هذا الموضع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يكتب أجر الجميع، والحمد لله رب العالمين.